بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة
الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث الصوم، ويشتمل على أربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الثالث، يعني من أحكام العبادات، بعدما انتهى من الزكاة، ركن الزكاة، بدأ بالركن الثالث وهو الصيام. وهو الصيام، لأنه بدأ أولا بالصلاة ثم الزكاة ثم الصيام، على ترتيب حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قال: الصوم. الصوم، والصوم أو الصيام هو لغة الإمساك، الصيام لغة الإمساك أو مطلق الإمساك أو مطلق الإمساك. يقول الله جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. ويقول الشاعر: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمة. والصوم في الاصطلاح هو إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص، هذا هو الصيام في الاصطلاح، إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص. والصيام، صيام رمضان، ركن من أركان الإسلام، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والحديث كثيرة، حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث عمر في مسلم، وحديث أبي هريرة الصحيح في البخاري، وغيرها من الأحاديث. والإجماع منعقد على أن الصيام ركن من أركان الإسلام. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات إجماعا. وقد مر الصيام بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى وجوب صوم يوم عاشوراء، وهو العاشر من محرم، كان مفروضا في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاء الأمر بالصيام أو التخير بالطعام، فمخير المسلم بين أن يصوم أو يطعم. ثم جاء الأمر بصيام شهر رمضان، أن يصوم المكلف شهر رمضان، وهو أحد أركان الإسلام. وفضائل الصيام كثيرة، وبركات الصوم عديدة، والمقام ليس مقام بسط واستطراد كما يعني سبق أننا ذكرنا، وهذا سيكون إن شاء الله في الشرح الموسع، لكننا هنا نأتي إلى مسائل. المصنف على طريقته في التقسيم ذكر، قال: ويشتمل على أربعة. هذا تقسيم منه رحمه الله ليجمع كل مسائل أو كل المسائل المتعلقة بأحكام الصيام. قال: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. هذه يعني مسائل الصيام لا تخرج عن هذه الأربعة: صائم وصوم ومفسد له ومفعول فيه. ويبدأ الآن بالتفصيل بعد الإجمال في التقسيم. نعم.
قال: أما الصائم فهو في الواجب، كل مكلف غير مسافر وحائض ونفساء، وفي النفل كل مميز عاقل غير حائض ونفساء.
نعم. قال: أما الصائم، الآن بدأ يذكر من هو الصائم، يذكر شروط صحة الصوم. قال: فهو في الواجب، ويشير هنا إلى أن الصيام إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. والصوم الواجب سيفصله بعد قليل ينقسم إلى فرض وواجب. والصوم الواجب ينقسم إلى فرض وواجب والصيام النفل. صيام النفل، فهنا يقول لك بأن من شروط صحة الصيام في الواجب أنه واجب على كل مكلف، والمكلف إذا ذكر إجمالا في كتب العلماء وفي كتب الفقه فيقصدون به المسلم البالغ العاقل. المسلم البالغ العاقل، المسلم يخرج غير المسلم، البالغ يخرج الصبي، والعاقل يخرج المجنون، يخرج المجنون. قال كل مكلف. إذن الآن تحصل لدينا ثلاثة شروط: أولا أن يكون مسلما بالغا عاقلا، ثم قال غير مسافر، لأن الصوم لا يجب على المسافر، لكنه لو صام صح منه الصيام. فالله جل وعلا يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. ولذلك المسافر لا يجب عليه، ولو صام صح صومه بالشروط طبعا المذكورة. وبالنسبة للصيام، عفوا، بالنسبة للصيام في السفر، اختلف العلماء في الأفضلية، هل للمسافر أن يصوم أو يفطر من حيث الأفضلية؟ فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الصوم أفضل للمسافر، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الفطر أفضل للمسافر. وتوسط قوم، وهو الصحيح، أن المسافر إذا كان يشق عليه الصيام فالفطر في حقه أفضل. ويستدل لذلك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصيام في السفر. وأيضا لما وقف على رجل أغمي عليه بسبب صيامه في السفر وذكر له بأن أناسا صاموا في السفر، قال: أولئك العصاة. وأما إذا كان السفر لا يشق على المسافر فإن الأفضل في حقه الصيام. وهذا القول يجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب من صيام النبي عليه الصلاة والسلام ومن فطره، صام وأفطر. فقالوا الجمع يكون بمثل هذه الحال، يكون بمثل هذه الحال، يعني من شق عليه فالفطر أفضل، ومن لم يشق عليه فالصوم في حقه أفضل. قال: وحائض ونفساء. الحائض، الحيض هو دم جبلة وطبيعة ينزل على المرأة في أيام معلومة من الشهر، والنفاس دم سببه الولادة. فالمرأة الحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام، ولا يصح لو صاما ويقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة. فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، وإذا طهرت قضت الصيام ولم تقض الصلاة، وهذا من تيسير الشريعة، من تيسير الشريعة. ولذلك إذا نزل على المرأة دم الحيض أو دم النفاس في رمضان وجب عليها الفطر وحرم عليها الصيام، ولو صامت لا يصح صومها، وهذا بالإجماع. وإذا طهرت قضت، وإذا طهرت قضت. ثم قال: وفي النفل، يعني في صوم النفل، كل مميز عاقل غير حائض ونفساء. في صوم الفرض قال: كل مكلف. ومن التكليف البلوغ، البلوغ. لماذا؟ لأن هذا من شروط وجوب الصوم. أما شروط صحة الصوم فلا يشترط فيه البلوغ، لا يشترط فيه البلوغ. واضح؟ في فرق بين شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم. ففي شروط وجوب الصوم لا بد من البلوغ، وفي شروط صحة الصوم لا يشترط البلوغ. ولذلك كان الصحابة يصومون صبيانهم، فالصبي المميز، الصبي المميز يصوم ويصح صومه، مثل حج المميز، إذا حج صح حجه، صح حجه. ولذلك في صوم النفل مثل الاثنين والخميس وعاشورة والأيام البيض مثلا وبقية صوم النفل لا يشترط البلوغ. قال: كل مميز عاقل، لا بد من العقل، لا بد من العقل، لأن العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف غير حائض ونفساء. فالحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام في كل صوم، فرضا كان أم نفلا، قضاء أو أداء أو نذرا. يعني لو أن امرأة نذرت أن تصوم شهر محرم مثلا لزمها، ثم حاضت تستمر تبقى ولا تفطر؟ تفطر وجوبا، تفطر وجوبا، لأن الصوم محرم على الحائض والنفساء، وهذا محل إجماع. نعم.
قال: وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان، وواجب وهو المنذور وقضاء رمضان، وسنة وهو مطلق، وهو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. فالمكروه مثل إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان، والمحرم مثل يومي العيدين وأيام التشريق، والمقيد يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، وسنة أيام
ستة،
عفوا أحسن الله يكمل، وستة أيام بعد رمضان في شوال، وثلاث من كل شهر، والمحرم وشعبان.
نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الصوم، هذا هو الثاني من التقسيم الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. تكلم أولا على الصائم، ثم الآن تكلم على الصوم. قال: فهو ثلاثة أقسام. والواقع بأن هذا التقسيم ليس عند الحنابلة، فهذا اصطلاح منه رحمه الله تعالى. والحنابلة يقسمون الصوم إلى واجب ومسنون، ويدخلون في الواجب صوم رمضان، وإن كانوا يعبرون عنه بالفرضية والركنية إلى أنه واجب. هذا هو التقسيم العام للصيام عند الحنابلة، لكن يتفنن بعض الفقهاء ويذكرون مثل هذه التقاسيم، وهي ليس من قبيل العبث، لا، وإنما يريد أن يبين درجة الفرض والواجب. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ووجوبه ليس كوجوب النذر مثلا. لو نذر شخص مثلا، وجوب صيام شهر رمضان ليس كوجوب النذر. فهنا عبر عن الفرض بصوم رمضان، وعبر عن الواجب بالمنذور وبالقضاء أيضا. قال: وأما الصوم فهو ثلاثة أقسام: فرض وهو رمضان. والمقصود برمضان شهر رمضان، وهو الشهر الواقع بين شعبان وشوال. ها؟ الشهر الواقع بين شعبان وشوال. وهل يجوز أن يقال رمضان من دون إضافة؟ الجواب نعم، فقد جاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن رمضان بذكره مفردا من دون أن يأتي بشهر رمضان. وأما كراهية بعض أهل العلم لذلك فلا دليل عليه، لا دليل على الكراهية. وصوم رمضان يجب في كل عام، بمعنى أنه لا يكتفي الإنسان بصوم سنة، بصوم شهر رمضان من سنة واحدة، وإنما يتكرر. فما دام أن شروط الوجوب قد توفرت فيه، فيجب عليه أن يصوم شهر رمضان من كل عام، أن يصوم شهر رمضان من كل عام. ولذلك قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحديث ذكرتها قبل قليل. ثم قال: وواجب. وواجب يعني هذه القسم الثاني، أن الصوم الواجب. وذكر المنذور، قال المنذور يعني النذر، يريد النذر. والنذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لم تجب عليه بأصل الشرع، لم تجب عليه بأصل الشرع. ولذلك العلماء كرهوا النذر، ذهب جماهير أهل العلم إلى كراهية النذر مع وجوب الوفاء به إذا كان طاعة، وذهب بعض العلماء إلى حرمة النذر قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنهي يفيد التحريم، ويجب الوفاء به إذا كان طاعة، لقول الله تعالى يوفون بالنذر، ولقوله جل وعلا وليوفوا نذورهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولذلك هو مكروه من حيث الأصل، واجب من حيث الأداء. قال وهو المنذور. وصورة الصيام المنذور، كان يقول شخص لله علي صوم شهر إن شفى الله مريضي، لله علي صوم أسبوع إن رد الله غائبي مثلا، هذا واجب، هذا واجب. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. حمل الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث على صوم النذر، قال من مات وعليه الصيام يعني الصيام نذر صام عنه وليه، وهذا أحد الأقوال في المسألة. وقضاء رمضان، قضاء رمضان واجب، قضاء رمضان واجب، وله وقتان، واجب موسع وواجب مضيق. أما الواجب الموسع فهو من شوال إلى شعبان، وأما المضيق فهو في شعبان، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صوم القضاء ينبغي للإنسان أن يبادر إليه، خاصة وأن من يحب أن يصوم الستة من شوال، فإن الراجح من قول أهل العلم أنه لا يحصل على الأجر الموعود والفضل المذكور في الحديث الذي عند مسلم من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. لماذا؟ لأنه ما صام رمضان، هو صام بعض رمضان فعليه قضاء، فحتى ينال الأجر لا بد أن يقضيه. ودائما المبادرة إلى القضاء حقيقة هو الذي ينبغي، لأن أوامر الله الأصل فيها الفورية، والإنسان ما يدري ما يعرض له، ما يدري ما يعرض له. قال وقضاء رمضان. ثم الثالث قال وسنة، السنة، السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وقسم السنة، صيام السنة إلى قسمين، مطلق ومقيد، مطلق ومقيد. قال المطلق هو كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء، وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم، هذا هو ضابط الصيام المطلق، كل صوم ليس بمنذور ولا قضاء وقع في زمان لا يكره صومه ولا يحرم. وهذا الضابط الذي ذكره فصل فيما يحرم، فيما يكره وما يحرم من الصيام، فيما يكره وما يحرم من الصيام. قال فالمكروه هو إفراد الجمعة والسبت والنيروز والمهرجان. الصيام المكروه قال أولا إفراد الجمعة. ما معنى إفراد الجمعة؟ أن يصوم الجمعة فقط، وهذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. وقوله لا تخصوا يعني أن تفردوا الليل بقيام والنهار بصيام دون سائر الأيام، دون سائر الأيام. واختلف العلماء هنا هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم أم للكراهة؟ قولان. القول الأول قالوا بالكراهة، ولذلك ذكره هنا قال مكروه. ويقولون بأن الحكم على إفراد يوم الجمعة بالكراهة، لأنه لو صام يوما قبله أو يوما بعده انتفت الكراهة، ولذلك ليس هو كمثل يوم العيد الذي لا ينفع معه صوم قبله ولا بعده، ها؟ ولذلك قالوا بالكراهة. وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى التحريم على القاعدة أن النهي الأصل أنه يفيد التحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. قال والسبت، والسبت يعني يوم السبت، يكره إفراد يوم السبت بالصيام،
ويوم السبت هو عيد لغيرنا، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إفراد يوم السبت بالصيام. والواقع أن هذه المسألة خلافية، فمن أهل العلم من ذهب إلى كراهية إفراد السبت بالصيام، واستدلوا بالحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه النهي عن إفراد يوم السبت بالصيام: ولو لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود ومضغه، يعني لو لم يجد أي شيء مثلا يأكله أكله إلا ولو كان شيئا يسيرا حتى يعلن الفطر. والواقع بأن هذا الحديث وإن صححه بعض العلماء الأجلة إلا أنه مضطرب من جهة الإسناد ومن جهة المتن، مضطرب من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وسبق بحثه في شرح الزاد المستقنع وغيرها من الشروحات، ونزيده إن شاء الله. الذي يظهر والله أعلم جواز إفراد يوم السبت بالصيام، بل بعض العلماء ذهب إلى استحبابه مخالفة لمن هو من غيرنا ممن يفرده بطقوس وبعبادات، قالوا هذا من المخالفة، هذا من المخالفة. قال: والنيروز، وهذا يوم ليس لنا وإنما لغيرنا، فقد يوافق بعض الناس هذا اليوم وربما صامه، ربما صامه. والمهرجان عيدان لأمة من الأمم ليس للمسلمين، ولذلك كره العلماء أن يصام هذين اليومين. لكن إن وافق عاد للإنسان كأن يوافق النيروز أو المهرجان يوم الاثنين أو الخميس وهو يصوم عادة لا حرج في الصيام. لماذا؟ لأنه ما قصده وإنما وافق عادة، وافق عادة. ثم قال: والمحرم، يعني الصوم المحرم مثل يومي العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وأيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه أيام التشريق. سميت بأيام التشريق كما سيأتي في الحج لأن الناس قيل بأنهم يشرقون اللحم، يقددونه ثم يملحونه ويعرضونه للشمس حتى لا يفسد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يصوم هذه الأيام إلا لمن لم يجد الهدي، سواء كان قارنا أو متمتعا. فمن لم يجد الهدي يصوم كم؟ عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال العلماء: ويجوز أن تكون الثلاثة أيام التشريق، فهذا مستثنى، ولذلك يحرم صوم يوم العيدين ولو بالنذر. فلو نذر شخص أن يصوم العيدين قلنا له محرم عليك. ثم قال: والمقيد، والمقيد قال يوم عرفة. المقيد يعني ما جاء النص بتعيينه، مثل صوم يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة، وقد ورد في صومه فضل عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أحتسب على الله أن يكفر اليوم السنة التي قبله والسنة التي بعده. وعاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم، وهذا كان مفروضا في أول الإسلام ثم نسخ من الفرض إلى السنية، والصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني مع العاشر. قال: والاثنين والخميس، والاثنين قال هذا يوم ولدت فيه، والخميس قال ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال. وستة أيام بعد رمضان في شوال، في شوال، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وصيام الدهر المقصود به العام، لأن ثلاثين زائد ستة ستة وثلاثين، والحسنة بعشر أمثالها يكون 360 حسنة على عدد أيام السنة. قال: والمحرم، وهو شهر من أشهر الله الحرم، فصح من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل صيام شهر بعد رمضان مثل شهر الله المحرم وشعبان، صيام شعبان، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله أو أغلبه، كان يصوم شعبان صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الصوم المقيد. ومن الصيام أيضا صوم يوم وفطر يوم، وهو صيام داود، وقد صح هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له صم يوم وأفطر وأفطر يوما. نكتفي ولا نواصل؟
ثلاثة أيام من كل شهر.
أي نعم، أحسنت. أي نعم، قال وثلاث من كل شهر، هذه طفتة، وثلاث من كل شهر، وهذه تسمى بالأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وثلاث من كل شهر، هذا أيضا من صيام السنة المقيد، صيام السنة المقيد. نعم. بسم الله، يلا خلص الباب.
قال والمفسد كل أكل أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم وجماع ودواعيه، ويلزم بالجماع كفارة وحجم لهما والاستقاء.
نعم، قال والمفسد، هذا هو القسم الثالث من الأقسام التي ذكرها المصنف، وهي تسمى مفسدات الصيام أو مبطلات الصيام، لكن الفقهاء يصطلحون مثلا يقولون مبطلات الصلاة ونواقض الوضوء، والصيام يقولون مفسدات الصيام. مفسدات الصيام يعني الأشياء التي يبطل بها الصوم. قال كل أكل، كل أكل، وتعبيره بكل أكل سواء كان مغذيا أو غير مغذ، فكل ما دخل إلى الجوف من مدخله فإنه مفطر سواء كان مغذيا أو غير مغذ، وذلك لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، والمعنى بأنه ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس مملوع من الأكل ومن الشرب. قال كل أكل، ويدخل مع الأكل الشرب، ويدخل مع الأكل الشرب، فالشرب يسمى طعاما، الشرب أيضا يسمى طعام، فالأكل والشرب بالإجماع مفسد للصيام، إذا أكل أو شرب عالما ذاكرا فإن صومه قد بطل سواء كان صوم فرض أو سنة، سواء كان صوم فرض أو سنة. أما من أكل أو شرب ناسيا قال عليه الصلاة والسلام فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي معنى الأكل والشرب أيضا مثل الإبر المغذية، الإبر المغذية، فهذه أيضا في معنى الأكل والشرب مثل ما يسمى بالجلوكوز، هذا مفطر لأنه في معنى الأكل والشرب، فالمريض يستغني به عن الطعام وعن الشراب. قال أو إدخال جوف، أو إدخال جوف من أي موضع كان متعمدا ولو غير مطعوم، أو إدخال جوف، والمقصود بالجوف هنا المعدة، المقصود بالجوف هنا المعدة، من أي موضع كان. بالنسبة للمداخل إلى الجوف كثيرة، أولا الفم، وثانيا الأنف، وثالثا العين، ورابعا الأذن، وخامسا الجلد، يعني البشرة، بدليل أنك أحيانا إذا وضعت مرهم مثلا أو شيء وجدت طعمه في فمك، ويعالجون أحيانا بعض المرضى بوضع الحنظل، تعرفون الحنظل، يضعونه في عقب القدم فيجد طعمه في لسانه، فقالوا هذا مدخل. وأنا أتكلم الآن على التقسيم، لا تذهبون تقولون بأن هذا مفطر، لا انتظروا، نحن الآن نقسم ونذكر. كذلك ذهبوا إلى أن الدبر مدخل إلى الجوف، هذه أقوال الفقهاء، هذه أقوال الفقهاء، ولذلك قال هنا أو إدخال جوف من أي شيء، من أي موضع كان، من أي موضع كان، فكأنه يشير إلى أن كل ما دخل الجوف من أي موضع من الجسم كان فإنه مفطر. واستثنوا من ذلك الإحليل الذكر، قالوا لأن الذي يقطر في الإحليل نهايته المثانة، والمثانة تخرج ولا تستقبل، هكذا يقولون المثانة تخرج ولا تستقبل. لكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن ما دخل عن طريق الفم والأنف هو المفطر، سواء كان مغذيا أو غير مغذ. أما العين مثل وضع القطرة، قطرة العين أو الكحل مثلا، فإنه لا يفطر. وأما الأذن، قطرة الأذن، فإنها لا تفطر. وإن كان بعض العلماء استثنى مشقوق الطبلة مثلا، يقولون لأنه يوجد قناة من الأذن تذهب إلى الجوف، لكن الذي يظهر بأن الأذن ليست مدخلا رئيس إلى الجوف. وأما مسألة الدبر فالذي يظهر، وإن كان بعض العلماء يقولون إذا تناول شيئا من الدبر فإن الأمعاء تمتص ذلك وينتعش البدن، فأيضا هذا محل يعني بحث وكلام عند أهل العلم. وبالنسبة لمسألة البشرة، المناسم التي مناسم الجسد، فإن هذا لا يمكن أبدا أن يقال بأنه مفطر، بدليل أن الإنسان يغتسل، وإذا اغتسل ترطب جسده، ولا نعرف نص على منع الصائم من الاغتسال سواء في البحر ولا في الماء ولا الاغتسال الطبيعي والاغتسال الطبيعي. إذن الضابط أن ما دخل من الأنف أو الفم، ما دخل مع الفم أو الأنف إلى الجوف، إلى الجوف سواء كان مغذيا أو غير مغذ، فإنه مفطر. أما بقية الأشياء التي ذكرتها فهي غير مفطرة، فهي غير مفطرة. يبقى الكلام على ما يدخل عن طريق الإبر، عن طريق الإبر في العضل مثلا أو في الوريد مثلا، فهذه تنقسم إلى قسمين، هذا على الصحيح، وإلا بعض العلماء يجعلها مفطرة. والراجح بأن كل ما دخل عن طريق الوريد أو أيضا ما يضرب بالعضل إذا كان مغذ فإنه مفطر، لأنه في معنى الأكل والشرب. أما إذا كان غير مفطر مثل المضادات أو الفيتامينات مثلا، فهذه لا تفطر، هذه لا تفطر، قال ولو غير مطعوم. ثم قال وجماع، جماع يعني هذا من أشد مفسدات الصيام، وفيه الكفارة المغلظة. يقول جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فقد أباح الله جل وعلا الجماع في ليالي رمضان، أما في نهار رمضان فمحرم. عندنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا جاء قال يا رسول هلكت، وفي لفظ احترقت، والذي هو وقع على أهله، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. ولذلك لا يجوز الجماع في نهار رمضان. وبالنسبة لدواعيه قال وجماع ودواعيه، الدواعي هنا المقصود فيها الاستمناء أولا أو المباشرة وتكرار النظر الذي يقود إلى الاستمناء، وثانيا الإمذاء بالمباشرة، الإمذاء بالمباشرة. الجماع معروف، الجماع هذا معروف، والإجماع منعقد على أن المجامع يبطل صومه وعليه الكفارة المغلظة. أما خروج المني بالاستمناء فإن جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنه مفطر وليس فيه الكفارة المغلظة، وإنما يفسد الصوم، يفسد الصوم وعليه القضاء مع التوبة والاستغفار، مع التوبة والاستغفار. وأما الإمذاء المذي وهو السائل الأبيض، السائل الرقيق الشفاف الذي يخرج بسبب تفكر أو مداعبة ويخرج من دون قذف ولا يحصل إكسال بعده، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يفسد الصوم، لا يفسد الصوم، إنما يوجب الوضوء كما في حديث علي يغسل ذكره ويتوضأ. بالنسبة للمحتلم أي إذا احتلم أثناء الصوم فلا شيء عليه، لا شيء عليه فيما يتعلق بالصيام، وإنما يجب عليه الاغتسال للصلاة. أما الصوم فلا يفسد صوم المحتلم. لماذا؟ لأنه ليس بإرادته، فلم يقصده. ثم قال: ويلزم بالجماع كفارة، ذكرنا الكفارة. قال: وحجم لهما لهما يعود على الحاجم والمحجوم، وذلك لما جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ومن مفردات مذهب الحنابلة أن الحجام مفطرة. جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية على أن الحجامة لا تفطر، ولهم أجوبة في هذا الحديث، من حيث أولا رد الحديث من جهة الإسناد، والحديث لا مدفع لإسناده، ومنهم تأويل الحديث، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليهما وهما يغتابان وقال أفطرا، وقيل بأنه أفطرا باعتبار ما سيؤولان إليه، وهذه كلها أجوبة ضعيفة، وإن شاء الله نبحثها بشكل موسع في الشرح الموسع. قال: وحجم لهما. لو قال قائل: عرفنا بأن الحجامة للمحجوم مفطرة، فما بال الحاجم؟ قال العلماء: لأنه تسبب في تفطيره وفي إفساد صومه، فعوقب من هذه الجهة. قال: وحجم لهما. والاستقاء، الاستقاء المقصود به القيء، يعني طلب القيء. والقيء إما أن يخرج بالغلبة، غلبة القيء على الإنسان، وإما أن يخرج بالطلب. فإذا غلب القيء الإنسان فلا شيء عليه، وإذا طلبه بحيث أنه وضع أصبعه في فمه أو شم رائحة كريهة بقصد التقيؤ، أو نظر إلى منظر مثلا من نظر إليه تقيأ، فإنه يقضي. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. والسين والتاء هنا طلبيتان، يعني تعمد القيء، هذه هي مفسدات الصوم. نعم. بقي الأخير، القسم الأخير الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
قال: والمفعول فيه مستحب كالاشتغال بالطاعة، ومباح كتعاطي المباحات، ومكروه كذوق الطعام ومضغ علك لا يتحلل وقبلة ونحو ذلك، ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي. قال: ويسن الاعتكاف في كل صوم بمسجد للاشتغال بالطاعة لا غيرها، ويفسده ما يفسد الصوم.
نعم. قال رحمه الله وغفر له: والمفعول فيه، يعني الأعمال في الشهر هذا، الأعمال التي يفعلها الإنسان في هذا الشهر. قال: مستحب كالاشتغال بالطاعة. مثل ماذا؟ قراءة القرآن، كثرة ذكر الله، الدعاء مثلا، طلب العلم الشرعي، بر الوالدين، غير أيضا حسم الذرائع المفضية إلى الإخلال بالصوم أصلا أو كمالا، مثلا شيء من هذا القبيل، وهذا مستحب يشتغل بالطاعة. ومباح كتعاطي المباحات، مثل الدوام والوظائف والتجارة والعمل. ما الشريعة ما تدعو الإنسان في رمضان أن يعطل المصالح الشخصية أو مصالح البلد، ما عندنا شيء من هذا القبيل، بل شهر رمضان شهر طاعة وعبادة وعمل أيضا، وعمل يباشر الإنسان الأعمال. قال: ومكروه مثل ذوق الطعام. ذوق الطعام لا يبطل الصيام، وإنما هو مكروه، لأن حاسة الذوق تكون في طرف اللسان على أن يلفظ الإنسان الطعام إذا ذاقه، وهذا تفريج حقيقة لمن يحتاج إلى معرفة مقادير الأشياء في الطعام، مثل المرأة في البيت ومثل الطباخ في المطاعم مثلا، قد يحتاج إلى مثل هذا حتى لا يفسد عليه الطعام، أو يعني لا يكون هناك صدود عن مطعمه مثلا، فإذا احتاج تذوق. وعندنا قاعدة مهمة جدا في الشريعة، أن الحاجة إذا وجدت الحاجة زال المكروه، وإذا وجدت الضرورة زال الحرام، أو عبارة نحوها. قال: ومضغ علك لا يتحلل، ومضغ علك لا يتحلل، والمقصود تحلل المادة الموجودة في العلك أو أجزاء العلك بحيث أنها تدخل إلى الجوف، وهذا أيضا من الأمور المكروهة. قال: وقبلة، يعني أن يقبل الرجل امرأته أو المرأة زوجها مثلا، قالوا هذا مكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عمر وقال قال له ما وراء، قال: هششت فقبلت. قال: أرأيت إن تمضمضت عليك شيء؟ قال: لا. قال: فكذلك. وهذا يدلنا على أن القبلة غير مكروهة، لكن ممكن أن تقيد بالذي لا يملك إربة، كما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في القبلة فأذن له، وجاءه آخر فاستأذنه فلم يأذن له. قال: فنظرنا فإذا الأول شيخ كبير، وإذا الثاني شاب صغير، شاب. فلذلك يقال يمكن أن تقيد الكراهة بالشاب الذي لا يملك إربه، ونحو ذلك. نحو ذلك يعني نحو هذه الأشياء، وهي كثيرة موجودة في كتب الفروع. ومحرم كغيبة ونحوها ولا يقضي، يعني هناك أشياء محرمة كالغيبة، والغيبة من المحظورات العامة وليست من المحظورات الخاصة في رمضان، فهي محرمة طوال العمر، لكن ينتبه الصائم حتى لا يذهب عليه الأجر. ونحوها مثل الكذب والنميمة، وأيضا ما يؤول إليها مثل الفضول الذي يحصل. قال: ولا يقضي، يعني من اغتاب أو نم مثلا أو كذب وهو صائم لا يقضي، لا يقضي من وقع في مثل هذه المكروهات أو في مثل هذه الأشياء التي نص عليها. ثم قال: ويسن الاعتكاف في كل صوم. الاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني لا ملازمون لها. وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف، لزوم مسجد لطاعة الله، وهو سنة، سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان في كل صوم. هذا على قول من يذهب إلى أن من شرط الاعتكاف الصيام، من شرط الاعتكاف الصيام. والصحيح بأن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لا يشترط له الصيام، لكن الأفضل أن يكون المعتكف صائما. ومما يدل على عدم الشرطية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. ولم يذكر فيه الصيام. قال: بمسجد، بمسجد، والمقصود بالمسجد الذي تقام به صلاة الجماعة حتى لا تفوت المكلف الذكر صلاة الجماعة، للاشتغال بالطاعة لا غيره، للاشتغال بالطاعة لا غيرها. بمعنى أن الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله لا لغيرها، مثل ماذا؟ الحرف والصناعات مثلا، أو القيل والقال. ولذلك المعتكف ينفرد بالمسجد عن الناس ليقطع العلائق والعوائق التي تحول بينه وبينه وبين الله عز وجل، فيشتغل بالطاعة والعبادة. قال: ويفسده ما يفسد الصوم. يفسده ما يفسد الصوم، يعني يفسد الاعتكاف ما يفسد الصوم. وهذا طبعا يحتاج إلى تقييد، والمعنى بأن الله، بأن المعتكف، بأن المعتكف يبطل اعتكاف الجماع، وذلك لقول الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون بالمساجد. وبالنسبة لبقية المفسدات، إذا قلنا بأن المعتكف أتى بها في حال الصيام، نعم، فإنها مفسدة للصيام لا تفسد الاعتكاف. يعني مثلا معتكف أكل في نهار رمضان، نقول بطل صومه ولم يبطل اعتكافه، ولم يبطل اعتكافه. وذكروا مسألة الخروج لغير حاجة، وفيها تفصيل أيضا، من حيث إطالة الفصل وعدم إطالة الفصل. هذا مجمل الأحكام والمسائل المتعلقة بالصيام. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق. نلتقيكم إن شاء الله في المجلس القادم على خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.